موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام، أرحب بكم في ميلاد حلقة جديدة من برنامج ميلاد، وأرحب بضيفي الدكتور سلمان العودة.
مرحبا بك بالأخ والأخوات جميعا.
دكتور، من خلال السؤال من الآخر، يعني عنوان حلقتنا اليوم حجاب، من خلال تجوالك في العالم الإسلامي ومعرفتك بأحوال المسلمين في شتى بقاع الأرض، تتوقع مستوى المسلمين ونضجهم في القضايا الغيبية والقضايا الدينية وقضايا ما يتعلق بالرؤى والأحلام والسحر والجن وهذه القضايا المنتشرة بشكل كبير، هل ترى بأن مستوى المسلمين في تقدم في هذه القضايا، بمعنى أنهم يجعلونها في مكانها الصحيح، ولا متأخرين في تقهقر وتراجع؟
بالضبط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ليس هناك يعني تجوال كما تفضلت واطلاع واسع على أحوال المسلمين، لكن هناك بعض الإلمام البسيط. أنا زرت مثلا مصر والمساجد وتركيا والمغرب العربي واليمن، فالحقيقة يعني إذا قست هذا بما تقرأه، أنا أقرأ كتب للمستشرقين مثلا عن العادات المصرية، عادات المصريين قبل 200 سنة، عدد من المؤلفات، والغريب أنهم معنيون بهذا بشكل مفرط، لا تجد أحيانا حتى عند العرب، وإن كان فيه أحمد أمين كتب عن العادات المصرية وعدد من الناس كتبوا، لكن كتابات المستشرقين بشكل غريب، يعني تجد الواحد منهم عاش مثلا في الصعيد 6 سنوات وأخرج كتابا عن تفاصيل العادات المصرية والموالد والطقوس وإلى آخره. يعني فالذي أراه أن هناك تفوق وتحسن كبير في أوضاع الشعوب الإسلامية تجاه قدر من النضج والرشد والوعي، وأن يكونوا أقرب إلى الصفاء والنقاء في مفاهيمهم، في تصوراتهم، في سلوكهم التعبدي، في نظرتهم لأمور الحياة من حيث الجملة، يعني ليس في مصر فحسب وإنما في العالم الإسلامي. أيضا لاحظ هنا أنني لا أتحدث فقط عن مجموعات الإحياء السلفي، وهذا موجود وهي تساهم أو تسهم بشكل جيد في نشر الوعي وفي انضاج تصور أفضل لدى المسلمين، لكن ليس الأمر هكذا، وإنما حتى على صعيد الشعوب ذاتها بعيدا عن الانتماء لأي مجموعة أو تيار، وهذا في نظري أفضل. يعني أن القصة هنا ليست مرهونة بمجموعة لديها مثلا رؤيتها الخاصة ومن أرادها أتى إليها، وإنما أن يكون لدى المسلمين قدر من الوعي مشترك عند كثير من العقلاء والمثقفين والمفكرين والعلماء والدعاة والشيوخ. فالذي أراه أن هناك تحسن، مع أنني أعتقد أنه فيما يتعلق بما يسمى بالتراث الشعبي، حتى في الشام مثلا، في العراق، التراث الشعبي مليء يعني بقدر ما فيه من الذهب والتحف الثمينة، بقدر ما فيه من المعاني الفاسدة وأحيانا النفايات التي تحتاج إلى تنقية. ولذلك القدرة على مراجعة تراثنا التاريخي وتراثنا الشعبي أيضا، وعلى تصفيته وتنقيته، أعتقد أنه جانب مهم، لأن كثير من الناس يتلقون بعض هذه الأشياء عن الآباء والأجداد وتصبح جزءا من شخصياتهم وأحيانا جزء من دينهم وتعبدهم.
لا شك بأن المسلمين في وضعهم الحالي يصنف على أنهم في مستوى متخلف، وإن كان وصف قاسي، ولكن هذه الحالة التي وصل إليها المسلمون، ما أتوقع أنهم وصلوها فجأة ولا صدفة ولا نتيجة ترسخ عادات وأفكار معينة. ما هي أبرز الأفكار والعادات التي ترسخت عند المسلمين حتى وصلوا إلى هذه المرحلة؟
هو يعني أظن أنه هنا التخلف هو عبارة عن بنية فكرية، بمعنى أن العادات العقلية والعادات الفكرية وتبعا لذلك العادات السلوكية، وخاصة فيما يتعلق بقضايا الغيب، الأمور الغيبية، التعامل مثلا مع الأولياء، في قضايا الجن، السحر، العين، أمور الغيب المختلفة، العبادة، القبور والمدافن والأضرحة، يعني هذا التعامل مع القضايا المنسوبة إلى الغيب، أعتقد أنه يصلح أن يكون مؤشرا على مدى وعي الناس ونضجهم.
مع أن في أغلب هذه الأمور التي ذكرتها قضية الأولياء وقضية السحر والعين كلها لها أصول شرعية.
بالضبط.
فالمشكلة نعم. ليست في ذاتها وإنما في كيفية تعامل المسلمين معها
والوعي بها، بمعنى أنه الأصل الشرعي هو موجود، لكن تجد أن كل شعب من الشعوب يتميز بشيء معين، بل أنه في كتاب أنا قرأته اسمه أظن أصل العادات والأشياء، يمكن كده 500 صفحة، كتاب مترجم يتكلم عن قضايا كثيرة من الأمور الاعتقادية فيما يتعلق مثلا بتشاؤم الناس من شيء أو تفاؤلهم بشيء أو بعض الأشياء التي يعملون من أجل دفع النحس كما يعبرون. تجد هذا موجود في عند الغربيين، موجود في بريطانيا أو موجود في يعني روسيا وفي أماكن كثيرة، وكثير من الأنماط ربما السلوكية أو التعبدية تكون موجود عند الآخرين. فأظن أن ليست القصة فقط وجود اشتراك أو تشابه بقدر ما هو قدرة الناس على التصفية والتنقية. يعني
لو أخذنا قضية من هذه التي تتهم أو هي مؤشرات على تخلف المسلمين، دائما ما يضرب المثل بالتصوف بأن فيه توسع في قضية القبور، فيه توسع في العلاقة بالأولياء وإلى آخره من القضايا الغيبية. ما هو الميزان الصحيح للتعامل مع التصوف وتوظيفه لجعل أداة للنهضة بدلا أن يكون أداة التخلف والتقهقر والتراجع؟
صحيح. يعني هو التصوف ليس مذهبا في الأصل من المذاهب الإسلامية. التصوف في حقيقته الذي كان السلف يعرفونه مثل ما ترى ليس اللفظ جديدا، حتى يعني أبو نعيم في الحلية وابن الجوزي ويعني ابن تيمية وابن القيم لهم رؤى كثيرة جدا في هذا السياق، ومن لا يعرف كتاب مدارج السالكين لابن القيم ومن قبله يعني طبعا كتاب منازل السائرين. المقصود أن أصل التصوف ليس مذهبا إسلاميا، وإنما هو تعبير رشيد عن الإحسان الذي هو يعني المرتبة الثالثة والعليا. عندك مرتبة الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، كما في حديث جبريل عليه السلام وهو متفق عليه
أن تعبد
لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه الرتبة التي رتبة الإحسان يعبر عنها عند السلف بمفهوم العبادة والصفاء والنقاء والتصوف والإحسان يعني والتزكية. بالضبط. يعني أو الترويض أحيانا يسميها أبو حامد الغزالي
الرياضة.
فهذا المعنى الأصلي لما يكون منضبطا بالكتاب والسنة، مثل ما تجد في كتاب الشيخ أحمد زروق عنده كتاب اسمه النصيحة،
النصيحة الكافية.
أي وهذه النصيحة اللي حققه الشيخ قيس المبارك، قريت الكتاب صراحة كتاب جميل لأنه يحاول أن يطبق إن صح التعبير الفقه على التصوف، بمعنى أنه ينفي أن يكون هناك مثل ما يقولون أحيانا الشريعة أو الحقيقة وبينهما نوع من الجفوة، وإنما يحاول أن يجعل أن الإنسان المتعبد أو السالك كما يعبرون عنه ينبغي يعني أو يجب عليه أن لا يخرج عن الشريعة وعن الأحكام والحدود الفقهية الشرعية. لكن بعد ذلك التصوف بدلا من أن يكون زهدا وتعبدا ورقيا ورياضة، تجد أنه اختلف الأمر ودخل على هذا التصوف أشياء كثيرة. ظل هناك ناس عندهم هذا الزهد وهذا المستوى الأخلاقي الراقي، وآخرون ربما تحول التصوف عندهم إما إلى مثلا حفلات ربما يكون فيها كثير من الطقوس التي تخالف شريعة الله، ويكون فيها نوع من التقليد ونوع من الاسترزاق، اختلاط غير الرجال بالنساء بطريقة ربما تكون يعني بعيدة عن الأخلاق الإسلامية. وعلى الجانب الآخر تجد أيضا التصوف الفلسفي الذي دخلت فيه كثير من الأفكار الغريبة عن الإسلام والتي أوجدت عند الناس التباسا في مفهوم الألوهية وفي خصائص يعني الخصائص والحدود والمعالم الفاصلة ما بين يعني الألوهية وما بين العبودية أو الخلق.
التصوف يتضمن الأولياء والتعامل مع الأولياء، يعني فكرة الأولياء فكرة محورية عند الصوفية. كيف يمكن أن نقيم هذه الفكرة وأثرها حتى في تقدم أو تخلف المسلمين؟
هو أنا يعني أريد أن أؤكد فيما يتعلق بالتصوف أنه نحن هنا أمام يعني طرق كثيرة جدا في تركيا على سبيل المثال، في مصر، في المغرب، في
يمن،
جنوب شرق آسيا، في يعني آسيا الوسطى والشرق الأقصى، في أماكن كثيرة جدا من المجتمع، في الهند، المجتمعات الإسلامية. فهنا يعني بعض الناس ربما يعني يأتي في بالي أنه يقوم بشطب هذه الأشياء كلها بجرة قلم، بينما الذي أرى أنه كلما أمكن الإصلاح داخل هذه المجموعات التي ربما يوم من الأيام كان لها أثر في حفظ بقاء على الأقل اسم الإسلام وتأثير الإسلام، وإن كان فيها الكثير من المخالفات الشرعية وربما لم يبقى إلا الرسوم، ولكن اليوم هناك فرص كبيرة جدا يعني إعادة روح إيجابية ناضجة وحركة إصلاحية من داخل هذه التجمعات تسعى في إصلاحها. أما فيما يتعلق بالأولياء، طبعا الإسلام الله تعالى
هو مصطلح قرآني،
مصطلح قرآني نعم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا الولاية. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول في الحديث القدسي عن ربي عز وجل، وهو حديث في البخاري، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب إلى آخر الحديث، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذا يسمونه حديث الولاية، حتى أن الشوكاني ألف فيه كتاب كامل قطر الولي في شرح حديث الولي. يعني إذن موضوع الولاية من حيث الأصل أن يكون هناك أناس اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وفضلهم وميزهم، هذا معنى صحيح ولا غبار عليه. لكن دخل موضوع الولاية أولا الاعتقاد المفرط في الأولياء، حتى أصبح هناك مسألة الأوتاد والأقطاب والأبدال والأشياء من المراتب التراتبية، واعتقاد أن بعض هؤلاء الأولياء يديرون شيئا أو لهم شراكة في إدارة الكون أو يقومون بالحراسة، حتى أنك تجد في بعض المدن الإسلامية وبعض البلاد الإسلامية أنهم يتقاسمون الأحياء، وكل حي ربما عنده حارس، في حارس من هؤلاء الأولياء يقوم فيه. أيضا هناك خدمات يقدمها هؤلاء الأولياء، بعضها خدمات محلية مثلا على مستوى القرية، وبعضها خدمات قد تكون عابرة للقارات أحيانا، يعني خدمات بعيدة يعني حسب قوة الولي أو ضعفه. فأصبح هناك اعتقادات عند المسلمين في شأن هؤلاء لا تخرج عن طبيعتهم البشرية. الأنبياء أنفسهم عليهم الصلاة والسلام لم يعلموا الناس هذا الأمر، وإنما علموا الناس أنهم مبلغون عن الله عز وجل، وأن الأمر والنهي والتدبير هو بيد الله تبارك وتعالى. فهذا طبعا ترتب على ذلك أن تكون يعني أضرحة الأولياء، ليس فقط أن الناس يزورونها كما يزورون القبور الأخرى، لكن أصبح يبنى عليها المباني الفخمة الشاهقة التي ربما يعني تنافس أحيانا المساجد وتنافس قصور الدنيا، وأن كثيرا من الناس يرتادون هذه القبور. وهذا رأيته في أكثر من بلد إسلامي، تجد مثلا المرأة الحامل التي تسقط، وتجد المرأة العزباء التي لم تتزوج، وتجد التي لا تنجب، والإنسان الذي يريد العمل وأهل المصالح الدنيوية. وهذا بطبيعة الحال جعل أولا أن هؤلاء الناس لا يكون عندهم الإخلاص لله سبحانه وتعالى الذي هو الخلاق الرزاق، هذا أولا. الأمر الآخر أنه أضعف في الناس حتى الهمة إلى العمل الدنيوي، أنه لم يعد عند المسلم أحيانا الإحساس الذي عند أي إنسان آخر في الكون، أنه والله هناك أسباب ينبغي للإنسان أن يسلكها ويتذرع إليها. ولذلك يحسن فعلا أن نسمي هذا نوعا من الحجاب، لأنه حجاب حتى دون يعني حجاب دون الإيمان بالله سبحانه وتعالى ودعائه وإجابة الدعاء، وهو أيضا حجاب حتى دون الرؤية الدنيوية، الرؤية السننية والنواميس التي وضع الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. ومن هنا تأتي مهمة المصلحين، أن هناك حاجة ماسة إلى أن لا نظل دائما فقط ندغدغ مشاعر العامة والبسطاء ونداريهم، وتظل هذه الأشياء موجودة متوارثة عبر القرون والعصور. وأنا أجد هنا كلام للشيخ محمد الغزالي رحمه الله في عدد من كتبه، منها أظن كتاب عقيدة المسلم وغيره، يعني يتكلم يجأر مر الشكوى
بحرقة
من مثل هذه التصرفات والأعمال، ويتكلم عن تقارير ودراسات وحتى الاستعمار نفسه
يعزز هذه،
كيف كان يعزز هذه الأشياء، ويعتبر أنه ما دامت هذه الأشياء مستقرة في المجتمعات الإسلامية فإن ذلك مدعاة إلى أن يورث عند المسلمين كثيرا من القعود والاتكالية وعدم فعل الأسباب، حتى حينما يتضايقون من غزو أو من استعمار، بدلا من أن يفعلوا الأسباب تجدهم يهرعون إلى المساجد ليقرأوا صحيح البخاري، أو يطوفون بتلك القبور مثلا، أو يتجهون إلى المقبورين يطلبون منهم الإنقاذ أو يقدمون لهم النذور، كما يقول أظن حافظ إبراهيم،
أحياؤنا لا يرزقون بدرهم
وبألف ألف
يرزق الأموات.
حتى أنه ذكر مرة قرأت كتاب علي الوردي، وعلي الوردي لك عليه يعني خلص كتابه خوارق اللاشعور وعدد من كتبه، يعني
مهزلة العقل البشري
مهزلة العقل البشري، يعني فيه ملاحظات كثيرة وإن كان فيما يستفاد. فمنها هذه القصة، قصة يعني القبور وكذا، فيقول أن واحد كان لا يصدق أن هؤلاء المقبورين يقومون بإنقاذ الذين يركبون البحر مثلا، فإذا نادوا باسم المقبور نجوا، فأخذه واحد وذهب به إلى أحد المراقد وقالوا شوف وإلى فيه شهادات معلقة مليانة، يعني ناس فعلا نجوا أنهم دعوا باسم هذا الولي
يذكرون تجاربهم،
فنجوا يذكرون تجاربهم العملية. قالوا بعد هذا لازلت يعني غير مقتنع؟ قال له لا بأس، حسنا أنا شفت هؤلاء الناس الذين نجوا، لكن أريد أن أرى شهادات أولئك الناس الذين دعوا باسم هؤلاء المقبورين
وهلكوا
يعني، وهم ربما يكونون أضعاف هؤلاء. طبعا هؤلاء لم يعني الله سبحانه وتعالى ينجيهم، فإذا ركبوا في الملكو دعوا الله مخلصين له الدين. الشيء الغريب أن الله تعالى ذكر عن المشركين الأولين أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله وتجردوا له، بينما تجد كثيرا من المسلمين مع الأسف ربما إذا ركبوا في الفلك أصبحوا يستغيثون باسم الأولياء أو المقبورين أو الصالحين الذين إن كانوا أولياء فهم لا يرضون مثل
الآن ندد في القنوات الفضائية، يعني القنوات الفضائية المنوعة تكون فيها برنامج إفتاء وبرنامج مرأة وبرنامج الآن برنامج لتفسير الروح وتفسير الأحلام. هذه ظاهرة يعني الآن بدأت تنتشر بشكل كبير، مع أن في تاريخنا الإسلامي عدد مفسرين الأحلام اللي في التاريخ نعرفهم كلهم يمكن ابن سيرين المشهور، الآن في كل يعني في كل قناة ابن سيرين.
نعم، والمشكلة يعني السؤال، يعني أن الناس تتوفر همامهم دائما على السؤال، وتجد الإنسان في المنام أكثر حضورا من في اليقظة، بمعنى يمكن لو تسأل الإنسان من العادات التي جرت عند الناس أنك لو تسأل كثير من الناس عن ماذا فكر فيه خلال اليوم قد لا يقول ما يتذكر، والله كان يسرح في أشياء كثيرة جدا ما يتذكرها. طيب الأفكار التي مرت في ذهنك، الخواطر، يعني أحيانا يجي في ذهن الإنسان يوميا أكثر من 60,000 فكرة ولكنه لا يقوم بتدوينها أو تسجيلها وهو يقظ. طيب الإنسان في حال اليقظة أكمل من في حال النوم، طيب لماذا أنت في حال نومك بمجرد ما تستيقظ تجد أن هناك الكثير من الرؤى، حتى أن بعض الناس مثلا ربما أنه ينام وإذا نام رأى يعني أشياء كثيرة جدا. وهنا أذكر قصة حتى عن الشيخ محمد الغزالي بالمناسبة، أنه كان يصلى في قرية فوجد المؤذن يقول أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله
في الأذان، يعني
في الأذان، فقال له يعني من وين جبت هذه سيدنا يعني؟ فقال والله أنا يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي يعني ما هذا الجفاء، ومنذ ذلك اليوم وأنا أقولها. فقال إن يعني أحدكم يكثر الطعام ثم ينام ثم يرى شيئا فيقرره ويعمل به، وفي قصة شبيهة بهذا في موضوع رؤية هلال رمضان والقاضي حسين وقال الذي رأيته في المنام أو تزعم أنك رأيته وقالك إن الليلة من رمضان، رآه الناس في اليقظة وقال لهم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذن المبالغة في قضية الرؤيا وتدسيمها وتقديمها واعتبارها مؤثرة في حياة الناس، يعني عند الزواج الرؤيا لابد أن تكون مؤشر إيجابي أو سلبي في نظر كثير من الناس، في ضغوط الحياة حتى الرؤى العادية، يعني واحد ممكن يكون الرؤية أحيانا كأنها عبارة عن يعني مسلسل أجنبي رأى الإنسان، يمكنه فعلا رأى هذا المسلسل قبل أن ينام ونام عليه ورأى أشياء كثيرة. وأيضا كثير من الناس يقع لهم التخليط، لأن الرؤية هي تعبير عن صفاء، فإذا كان عند الإنسان صفاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. نحن بحاجة إلى أن نقول للناس أن لا يبالغوا في الرؤية وفي السؤال عنها وفي ترسيمها.
يقال بأن أول خطوة لتحقيق الأحلام هو الاستيقاظ منها، هذا فيما يتعلق بالأحلام. أيضا الناس تتعلق أحيانا في السحر وتفسير الأمراض التي تصيب الإنسان أو بعض المصائب بأن الإنسان هذا مسحور، هي أيضا وسيلة للهروب من الواقع أو من هروب من العلاج الحقيقي للمشكلة.
والسحر موجود في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان في سورة البقرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة وآل عمران فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ويعني هناك الرقية الشرعية بهذه الصور وبسورة الإخلاص والمعوذتين، لكن المشكلة ليست في يعني هذا الأمر كأمر مقرر من حيث المبدأ، وإنما المشكلة أولا في فهم الناس، أن الناس كأنهم اختصروا الأسباب في قضية السحر. يعني مثلا واحدة تقول لي قبل أيام والله زوجي كان يعني زي العسل معي، قبل شهر تغير علي، لابد أن يكون هناك سحر أو شيئا ما عمل له. ومن الطريف أنه في واحدة ضاقت بشيء من هذا وذهبت لي والعياذ بالله ساحر أو من يدعى أنه ساحر، فقالت له ذلك فقال لها يعني انتظر قليلا، ما قال أنت حامل، قالت لا أنا ما حملت. قال المؤشرات عندي تقول أن زوجة هذا الرجل حامل. فرجعت وكذا بحثت وجدت أنه مزوج واحدة ثانية وأنه فعلا هذه زوجة حامل. طبعا هنا لا يمنع أن يكون أحدا أخبره من الإنس أو من الجن أو يعني هذه قصة واردة يعني. أو أحيانا تكون بعض الأمور صدفة أو استقرأها من خلال مؤشرات معينة. فمثل هذه الإنسانة المرأة لما تدري يعني تلاحظ أن هالرجل يعني أخبرها بشيء لم تكن تعرفه عن زوجها وأقرب الناس إليها يصبح عنده اعتقاد أنه بقدر ما اكتشف معناه أن الشفاء عنده. وكثير من الناس عندهم ما يسمى بالسحر الأسود أحيانا أو السحر الشيطاني. وهذا حتى ترى في اليوتيوب يعني لو تدخل تشوف شيء غريب جدا مقاطع كثيرة وأحيانا يسمون شيوخ وعندهم أحجبة وعندهم مؤتمرات تعقد في عدد من البلاد الإسلامية في تأثير ضخم جدا. وهناك شيء آخر ربما لا يقل سوءا لأنهم يسمونه التأثير الروحاني وأحيانا الرحماني فيعتقدون أن هذا من الملائكة وأنه من الجن الصالحين ويبالغون في ذلك أيضا. ويأتيهم بعض الناس بحسن نية وبسبب هذا التلبيس في الاسم وأحيانا ما يسمونه بالسيميا الذي أيضا يتم فيه تأثير في السحر من خلال الأعشاب ومن خلال الأدوية وغيرها ولكن أيضا بطريقة ليست سليمة ولا ناضجة. ففكرة المبالغة في قضية السحر واعتبار أن كل ما يصيب الإنسان كأنه من السحر يعني هذه القضية يعني فيها مبالغة كبيرة جدا وفرق بين إثبات أصل الشيء وبين أن يتحول الأمر. حتى يعني نحن نجد العالم اليوم هناك مراكز طبية وهناك مختبرات وبحوث ومجلات وجامعات وأبحاث بحيث أن هناك مواكبة للمستجدات ومعرفة لأدق التفاصيل وتخطيط للمستقبل بطريقة مذهلة. بينما تجد الكثير من المسلمين يعني ربما يعني
اختزل هذه الأمور كلها
اختزلوها في قضايا ربما فيها جانب غيبي وأحيانا فيها اتهام للآخرين لأنه إما أن تتهم مثلا الزوجة الثانية بأنها وضعت السحر أو إنسان نافستها على الشخص أو مثلا حماتها وضعت لها سحر أو شخص يعتقد أن شخصا آخر ينافسه على هذه الفتاة وضع سحرا سواء ما يسمونه سحر الربط مثلا أو الحجب. أيضا هذا الحجب الذي يستخدمونه وحين يستخدمون يعني أشياء كثيرة ما يسمونه بالحجاب قد يكون هذا الحجاب بعضهم يستخدم القرآن يضع المصحف كله حجابا وبعضهم يستخدم أسماء الله الحسنى مثلا وبعضهم يستخدمون أحجبة ربما فيها كثير من الطلاسم والألغاز والرموز والكلمات التي لا يمكن قراءتها. والأقرب عندي اختيارا هو قول أكثر أهل العلم أن وضع التمائم كلها لا يجوز حتى لو كانت من القرآن أو من أسماء الله الحسنى. وضع التميمة الذي هو تعليقها على المريض أو على الإنسان الصحيح خشية حصول المرض يعني كنوع من الحركة الاستباقية أو على الأطفال أو وضعها في الوسادة وينام الإنسان عليها أن هذا الأصل وهو يعني القول الأقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له وقال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ولا شك أنه هذا بحسب الحال يعني منهم ما قد يصل إلى الشرك إذا كان في نوع من التعلق بالمخلوقين وسؤالهم ودعائهم وقد يكون دون ذلك.
طيب المخرج يقول عندنا مقطع يتعلق في السحر بنشوفه.
هذا الفريق يقدم نفسه على أنه يجوب قيعان البحار مكتشفا كل جسم مريب يوحي بأنه عملا سحريا ومن ثم فحصه للتحقق من ذلك وفك ما به من أعمال سحرية حسب ما يطرح هذا الفريق.
هذا الآن كفر احنا وجدناه مربوط فيه بعض العقد.
طيب كيف تعرفون فيه سحر؟
احنا نشك يعني بالشك يعني بالتخمين غلبة الظن نشك. الآن مثلا شكينا هذا أنه سحر قطعنا فكنا إذا وجدنا فيه بعض العقد وبعض الأشياء اللي تدل على أنه سحر يقع في غلبة الظن عندنا أنه سحر.
تأكدت
أنه سحر؟ نعم يقع في غلبة الظن أنه إيش أنه سحر. قد يكون صاحبه شوفي قد يكون مات قد يكون ما زال يعاني إحنا ما نعلم من هو صاحبه لكن ما زلنا إيش يعني نحاول إيش إخراج هذه الأشياء من السحر من البحر. المناطق المرجانية يكثر فيها الأسحار وصعب استخراجها ما هو مثل المناطق الرملية المكشوفة. هذه المناطق كلها مثل ما تشوف أنت كلها إيش كلها شعاب مرجانية. هذا السحر وجدناه مربوط في إيش في أحد الصخور وألقي فين في عمق البحر.
هذا متأكدين
أنه سحر؟ نعم هذا سحر لأنه كله عبارة عن عقد كله عبارة عن إيش عن عقد ومعه بعض الأصياخ ومعه بعض الشعر ومعه بعض الأشياء يعني كلها موجودة ملفوفة. حتى أنه في بعض
هل رمي من خلال سفينة مثلا أو
ممكن على قارب أو شيء زي كذا يرموه فيسقط لأن هذا يسقط ما يذهب مع الماء لكن الكفر يذهب مع الماء فيذهب إلى الأماكن المفتوحة إلا إذا علق بشيء ما. فإحنا نحاول أول شيء نفكه من إيش نفكه من البلوك اللي هو موجود فيه أو الطوبة هذه أو الصخرة، نفكه من الصخرة هذه، ثم بعدين نبدأ نفك العقد الموجودة فيه. هذه كلها عقد يعني وضعت لمثل إيش؟ مثل هذه الأشياء.
يعني هذا في عمل سحري.
نعم، هذه عبارة عن إيش؟ حبال مع قطع من الملابس مع أشياء من الحديد اللي هو مثل صيخ العلاقة أو الصيخ الرفيعة، السيم الرفيع.
وش اللي يتم الآن؟
الآن يتم تفكيكه.
طيب دكتور، يعني ما شاء الله في فريق كامل متخصص في الأمور هذه، هل ترى فعلا القضية تستحق أن يكون فرق نشكل فرق
لفك الأسحاب؟ أنا أشوف أن الغوص يمكن التعامل معه على أنه رياضة جميلة وفيها نوع من الضرب في الأرض ومشاهدة يعني الإبداع والإعجاز الإلهي في الشعاب المرجانية، هذه شيء يعني مذهل خاصة للناس الذين لم يسبق لهم أن رأوه أو غاصوا فيه، حتى لو شاهدوه من خلال بعض يعني الأفلام أو بعض وسائل التقنية الحديثة، يعني هذا شيء من الشيء الجميل. أما مسألة البحث عن الأسحار فلا أعتقد أن هناك يعني حاجة لذلك، ومثل ما ذكر الأستاذ الكريم أن القصة هنا مبنها كله على الشك، ولو أن الإنسان سيذهب إلى بحث عن الأسحار في أعماق البحار أو مثلا البحث عنها في الأرض أو يعني هذا أحيانا قد يزيد الناس، كثير من الناس يزيدهم شكا، لأن الإنسان يعتقد أنه ربما وضع له سحر في هذا المكان أو في ذاك، ولا أرى أن هناك يعني تعبد بمثل هذا الأمر ولا هناك حاجة أو داعي له. أما الأعمال الطيبة يعني من أعمال الخير مثلا أو الدعاء للمسلمين بالعفو والعافية أو مساعدتهم أو من تبين فعلا أن هذا الإنسان تعرض لحالة سحر، فيمكن أن يكون هناك سعي بالوسائل الشرعية، يعني من خلال مثلا إن أمكن معرفة الذي عمل السحر وإقناعه أنه يظهر السحر ويتلفه فهذا مطلب، وإذا لم يكن فالدعاء والرقية أو غير ذلك من الأسباب الشرعية. يعني
القضية الكرامات أيضا، الكرامات هي أمور خارقة للعادة، الناس تتعلق بها وتنبهر بها وتعتقد بأنها فعلا علامة يعني على صلاح هذا صاحب الكرامة.
والله سبحانه وتعالى جعل للأنبياء الآيات، يسميها الآيات في القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان له آيات من أعظمها القرآن الكريم، والذي هو كما يقول آياته كلما طال المدى جدد يزيدهن جمال العتق والقدم. فالله عز وجل بعث الرسل وجعل لهم الآيات التي تدل على صدقهم، ويوجد لأتباع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحيانا بعض الخوارق التي يسمونها كرامات، وقد يحصل على الكرامة مثل ما يقول ابن عطاء السكندري: من لم تكمل له
ربما نال الكرامة،
أي ربما نال الكرامة
من لم تكمل له الاستقامة،
من لم تكمل له الاستقامة. فالكرامة ليست دائما للفاضل، وإنما قد تكون للمفضول، وقد يثبت الله بها بعض القلوب، وقد تكون فتنة أحيانا لبعض الناس. والمهم أن نعرف أن الأصل الذي تعبدنا به والذي يجب أن نسعى فيه هو فعل الأسباب المعروفة، إن كانت أسبابا شرعية أو أسبابا طبيعية.
الأفضل في هذه الأمور قضية السحر وإلى آخره هو اللجوء إلى الأطباء والمختصين في المقام الأول، صح ولا لا؟
صحيح. والرقاة أيضا، هناك الرقية الشرعية.
الرقية
الشرعية لا يلزم أن الإنسان يذهب إلى الراقي وأنه الراقي هذا مشهور أو غير مشهور، أول وأفضل من يرقي الإنسان هو نفسه، يعني لن تجد أحدا أكثر إخلاصا منك لنفسك. ومسألة الرقية ليست الغاز، يعني الرقية بفاتحة الكتاب مثل ما في حديث أبي سعيد الخدري، الرقية بالمعوذتين، ولا يكاد يوجد مسلم إلا يحفظ المعوذتين، الرقية مثلا بآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وآخر سورة الحشر،
الأمر سهل بسيط
يعني. لا إله إلا هو مع النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراش، ليس فقط أن الإنسان لا يعرف هذه الآيات إلا إذا مرض، لا، حتى التحصين، بمعنى أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الأذكار في الصباح ويقرأها في المساء، وكان عند النوم يجمع يديه ويقرأ: قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما رأسه وجسده وكله، يفعل ذلك 3 مرات. فهنا الرقية الشرعية يمكن أيضا، الرقية الشرعية مع الأسف في كثير من الأحيان تحتاج إلى ضبط وتدريب، أن يكون هناك دورات مثلا للرقاة، أن يكون هناك جهة مسؤولة تميز الراقي الذي عنده تقوى من الراقي الذي مثلا يستغل مجيء النساء وربما يتوسع في ذلك،
ترى بأن هذه
تحت حجة المرض أحيانا
حصل فيها هذه الوظيفة، حصل فيها تجاوزات،
في تجاوزات كثيرة جدا، وهذا وقفت عليه بنفسي. يعني كثير من الرقاة، يعني الرقية أحيانا مثل تفسير الرؤيا، يدخل فيها من ليس من أهلها أحيانا، فتجد الراقي مثلا ربما يكون عنده يعني اعتقادات، الراقي بدل يدخل عليه الإنسان صحيح ويخرج مريضا، لأنه يبدأ يظهر فيه العلل، وأنه مثلا فيه جن أو فيه سحر، والسحر هذا مربوط، والسحر وفيه ملك الجن، وكلام طويل عريض يجعل الإنسان يزداد يعني قلقا وخوفا،
وطلب الأموال كثير.
وطلب الأموال، وأحيانا أيضا الراقي ربما أن يعني مع تردد النساء تجد أنه يتزوج، يعني حتى واحد تزوج يمكن أكثر من 10 من النساء التي تأتي مثلا للعلاج، وطبعا يأخذ ويطلق. هذا طبعا مع أنه زواج، لكن هناك أحيانا ما هو خارج هذا الإطار، أن يكون هناك يعني تجاوز في التأويل، في يعني القرب من النساء، وارتكاب ما لا يحل، والخلوة، ونوع من الضغط والابتزاز. ولذلك بعض النساء أيضا تقع عندها مشكلة جديدة، أنها تشعر بالعقدة أو بتأنيب الضمير أو بالألم، لأنه يعني مريض ووطي بطنه كما يقال. يعني
قضية تلبس الجن أيضا هي من القضايا المشهورة، بأن فلان مسكون أو فلان في جني أو متلبسة جني.
أيوة، والآن انتقلت من البشر إلى الأبنية والمستشفيات،
أحيانا
البيوت، تجد بيوت مسكونة. ولما يقول لك مسكونة في جدة، هو موجود في الرياض، في القصيم، تجد البيت هذا يمكن في منطقة ممتازة ولا أحد يسكنه، وأي واحد يدخل وعنده حالة من الإيحاء، إنه والله فيه حركات، فأي شيء يحدث حتى لو كان يعني صوتا يأتي من بعيد أو حاجة عادية، تجده فسرها على أساس أن والله هناك سكان في هذا المكان. أما قضية البشر، فأصبح الإنسان يتساءل، هل فعلا في ناس من دون أن يكون عندهم هذا التلبس؟ يعني أصبح قضية المريض أن يكون فيه تلبس يقولها الإنسان وهو مرتاح، بل أصبح الإنسان يقولها عن نفسه. حتى البنت إذا تأخر زواجها، والله مرة واحدة اتصلت بي وقالت والله أنه تأخر وكذا، وأنه فيني جن من هالقبيل. قلت لها يا بنتي، هل في أحد سيقدم يخطب بنت مجنونة؟ لا يمكن، اتركي عنك الكلام هذا. يعني لا تعتقدي أنه يعني هذا الكلام الذي أصبح ثقافة سائدة في البيوت، والمشكلة أن الأطفال الصغار يتلقونه، يعني بحيث اعتقاد مثلا أنه القط الأسود هذا في داخله روح، يعني اعتقادات غريبة جدا. حتى أنا أذكر مثلا عندنا لما يأتي العصار، زي عندكم في الكويت يسمونه الطوز كذا، إيه، وأحيانا يسمونه
العفور،
إيه العفور، يسمونه عندنا العجاج هذا، أو يسمونه عجاج الجن. الغريب عندنا الأخوة المصريين نفس الشيء، أحيانا يعتقدون أن هذه العجاجة أو أن هذا الإعصار أنه عبارة عن جني، لكنه جني متميز، يعني إما أن يكون مثلا ملك من ملوك الجن، أو شخصية مهمة وشخصية اعتبارية، هنا يكون مصحوبا بهذا الإعصار الذي يكون من حوله. ولذلك أيضا اعتقاد أن الجن موجودين في كل مكان، حتى بعضهم مثلا إذا أراد أن يصب الموية مثلا أو شيء، يقول دستور، يمكن سمعت أنت لأنه أنت عايش هنا عند أخوان المصريين. وطبعا هذا ليس خاصا ببلد، هذه ثقافة سائدة في كل المجتمعات، لكن كل بلد بحسب لغته الخاصة. يعني كأنه يقول العفو، يعني سامحني يمكن ترى ضريتك، بس هذا شيء غير مقصود. يعني فمثل هذه الأشياء، واعتقاد أنه الجن موجودون في السماء، في الفضاء، وموجودون في الأرض، وموجودين في كل مكان، ويتربصون بالإنسان، هذا الشعور بالضغط والخوف والرعب إذا كان الطفل الصغير يتلقاه ويكبر عليه، معنى هنا يعني حالة رعب وخوف. أنا أحيانا أقول، هل يخافون الله سبحانه وتعالى كما يخافون من هذه المخلوقات الضعيفة؟ هذا هو السؤال. نعم، نحن نقول الجن مخلوقات الله عز وجل حكاها في كتابه، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وإن صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، والله تعالى دائما يذكر الإنس والجن. لكن القصة هنا في إعطائهم هذا الدور الخارق، مع أنه الأصل أن الإنس أقوى من الجن، ولذلك لهم يعني بعث فيهم الرسل، والرسل كانوا منهم، وما بعث الله سبحانه وتعالى رسلا إلا منهم، ولهم النفوذ ولهم الحضور، والحديث عن خلقهم في القرآن الكريم، وأبيهم آدم، وأشياء من هذا القبيل، له فضيلة وتقدم وسابق. ومع ذلك تجد أحيانا يكون عند كثير من الناس ثقافة الإحساس بتفوق الجن، وكأنهم متسلطون علينا. أقول لك يا أخي، في أيام الجاهلية الأولى ما كان العرب يعني عندهم مثل هذا الاعتقاد المفرط. صحيح كانوا إذا نزلوا بوادي قال نعود بسيدي هذا الوادي من سفهاء قومي، كانت هذه عادات عندهم، لكن كانت في حدود معينة. بينما اليوم في مجتمعات إسلامية وموحدة، وعندها توكل على الله سبحانه وتعالى، وتقرأ القرآن، وعندها أوراد الصباح وأوراد المساء، ويتحصنون بالذكر، ومع ذلك هناك إفراط شديد وتشجيع أحيانا على هذا الاعتقاد الذي جعل الأصحاء، كثير من الأصحاء يمرضون.
هو التلبس أصلا يقع ولا ما يقع؟ هل ممكن أن يتلبس الجن بالإنسان؟ يعني حتى حل القضية هذه فيها نزاع ولا لا؟
هو صحيح، لكن حتى مع وقوع التلبس، يعني هو ورد حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما ضعيف، فإذا افترضنا أن مجموعهما يكون حديثا حسنا معناه نحن أمام حالة واحدة في السنة النبوية في قصة حصول التلبس. وبعض أهل العلم مثل الإمام ابن تيمية ذكر حالات من هذا القبيل، ولكن القصة يعني أنه فرق بين أن تكون هي حالة يعني استثنائية وحالة محصورة، وبين الوضع العام، يعني أنه كأن كل بيت، بل في واحد زار شخص من الرقاة وقالوا أنت فيك 70 جن، عائلة كاملة، يا أخي هذه قبيلة لي. فأنا أضحك قلت يا أخي عندهم أزمة سكني لهذا الحد. واحد أيضا لما كتبت أنا في تويتر، واحد كتب قال هذا صار فندق مع الإنسان هذا. أنا أريد أن أقول فيما يتعلق بالتلبس، هو يعني ربما نحتاج إلى تشخيص ما هو، يعني يمكن يعبر عنه أحيانا بالمس. كلمة المس لا تعني الفهم، أحيانا الساذج البسيط أنه والله مثلا في مجموعة جن يعني خشوا جوا هذا الإنسان كما يعبرون أحيانا وأصبحوا يتصرفون ويتحدثون
وإلى آخره، يعني
لا، وإنما هو نوع من الاقتراب من هذا الإنسان والقدرة على إيصال شيء من الضرر أو الأذى المادي في حدود معينة، في حدود ما أقدرهم الله تعالى عليه. يعني
أيضا قضية الزواج بالجن، هل تحفظ الله؟
شوف هذه في طرفة يا أبو يوسف، يعني في إحدى المدن ولا نسميها صراحة، ولا هي معروفة والقصة أنا قريتها زي ما قلت لك في كتاب أحد المستشرقين. رجل تزوج فتاة، ويمكن أنه يعني ما توافق، لم يكن هناك يعني الإشباع المطلوب، فكانت هذه الفتاة تقول له أنه فيها جني، وأنه فيها جني يأتيها الجني، وأن الجني يعني يقوم بممارسة العمل الجنسي معها. فيذهب بها الرجل إلى الرقاة، ومن راقي إلى راقي وكذا. المهم لما تأتي للبيت كانت تغلق الباب على نفسها وتزعم أن الجن يعتريها وشيء من هذا القبيل، والرجل مسكين يعني جالس في الخارج ويسمع صراخها ويسمع يعني أصوات وشيء من هذا القبيل. المهم مرة من المرات يعني جاء أحد وعرف القصة هذه وبلغ شرطة المنطقة، وجاء الشرطة فوجدوا أن هناك مجموعة من الشباب كان هناك ترتيب معهم ويتسلقون الشجرة ثم يدخلون مع النافذة ويقومون بحفلات يعني جنس والعياذ بالله جماعي، والرجل المسكين يعني آخر من يعلم. فقصة هذه مقيدة في مكان معروف، يعني يعني التوسع في هذا الأمر واعتقاد أنه والله حالة عشق ما بين الجن والإنس، ويعني المبالغة في ذلك، يعني هذه أشياء على الإنسان أنه يقتصر فيها على القدر الوارد على ما جاء في الكتاب وعلى ما جاءت السنة. أما التوسع في هذا الأمر سواء عند الرجال أو عند النساء فهو ما في شك أنه هو يحدث ويصنع الأمراض والأوهام النفسية.
في قضية أيضا قراءة البخت أو قراءة الفنجان أيضا.
أي البخت هذه حقة في الغالب الغجر يسوونها. أي. أكيد أنت قابلك في القاهرة يمكن بعضها أو في تركيا وفي أوروبا أيضا، ترى الغجر يعتقدون أنهم من سلالة، أحيانا يقولون أنهم من سلالة البرامكة، وفيهم كلام كثير، لكن غالب الغجريات يعني يقومون بعملية قراءة الكف أو قراءة البخت كما يسمونها، وهذه أيضا ترى مشكلة كبيرة لأنها تصنع إيحاء عند البنت أو عند الولد. ومن الأشياء الطريفة أنه هؤلاء الناس في الغالب أنهم ناس جهلة وغير متعلمين، حتى الحرف لا يفكونه.
صحيح.
فهذا نوع من الابتلاء، كيف أن الإنسان الواعي وأحيانا مثقف أو دكتور في الجامعة وقد يكون متخصصا وخبيرا، وتجد مع ذلك أنه يأتي أحيانا لبعض هؤلاء النسوة الجاهلات ويستمع إليهن ويتأثر.
رؤساء دول دكتور.
أي ورؤساء دول طبعا تذكر أنت الرئيس الأمريكي ريغان.
أيوة.
وعدد من الرؤساء الفرنسيين، وعندك أيضا فيما يتعلق بالنوادي الرياضية في كثير من الأحيان ما يتم التعاطي مع هؤلاء النسوة، وأحيانا مع نوع من العرافين والكهنة وغيرهم، سواء ممن يتنبؤون بما يمكن أن يحدث أو ممن يزعم الناس بأن بإمكانهم أن يحدثوا أثرا سلبيا. وأنا أذكر بالمناسبة في الدكتور غازي القصيبي عنده رواية اسمها سبعة.
أيوة. وعند الجنية بعد.
أي لا، سبعة هذه غير. أيوة. فيها الكلام عن الطبيب الروحاني كما يسميه، واللعبة، وكيف أنه أحيانا السياسي يستخدم هذه القضية، والرياضي ذكر فيها تفصيل، وذكر طريقتهم أيضا، وأنه من خلال جمع معلومات معينة وما يسمونها بالبلورة التي يتعرفون من خلالها على أشياء كثيرة جدا، يعني أشبه ما يكون بتفسير إن صح التعبير يعني مادي لهذه العملية التي تلبس على كثير من الناس.
والغريب أن هذه الأمور مثل قراءة الكف أو قراءة البخت أو الفال أو إلى آخره منتشرة في الغرب بشكل كبير، ويفسرها الدكتور عبد الوهاب المسيري تفسير جيد، ويقول أن هذا دليل على أصالة الغيب،
الغيب
في نفوس الإنسان، ولكن هم يلجؤون إلى الغيب الذي ليس له تبعات أو تكاليف شرعية. فرق بين عندما تؤمن بغيب يوجب عليك صلاة وصيام وتكاليف أخلاقية وشرعية، وبين غيب لا يترتب عليه أي تكليف شرعي،
فقط يساعدك في بعض الأشياء
الدنيوية
أو إشباع. ولكن يعني هنا هذا يذكرنا بأهمية الإيمان بالأصول الغيبية، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. والفرق بين الغيب وبين الخرافة أو بين الغيب وبين الأسطورة، صحيح. أنا مرة أقول إنه الغيب فوق العقل والأسطورة أو الخرافة تحت العقل. ولذلك يعني الإمام ابن تيمية رحمه الله أيضا له كلمة جميلة، يقول الشريعة جاءت بمحارات العقول ولم تأتي بمحالات العقول. الله لم يتعبدنا سبحانه بشيء يعني تحيله العقول البشرية، ولكن تعبدنا بأشياء كثيرة من أمور الغيب التي لا سبيل للعقل البشري لإثباتها لولا أن الله تعالى أثبتها في كتابه، ولا سبيل للعقل البشري في تصورها، بما في ذلك قضية الألوهية، قضية الآخرة، الجنة، النار، الملائكة، أشياء كثيرة جدا يؤمن الإنسان بها. والإنسان لا يحجر أو يحصر نفسه في الإطار المادي فيما يتعلق بالإيمان، وإنما ينفسح في الإيمان بالغيب. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. لكن فرق بين هذا وبين أن يتحول الإنسان المؤمن إلى إنسان أسطوري أو خرافي. وهنا أؤكد على النقطة أنه أحيانا تكون الأشياء أصلية، يعني مثلا عذاب القبر، عذاب القبر حق، لكن لما يأتي إنسان واعظ في المسجد ويتكلم أنه شوهد والله قبر في المكان الفلاني يلتهب على صاحبه نارا، وواحد مثلا
تخرج روحه
وجهه عن القبلة، ويأتي بثالث ورابع، وتأتي قصص أشياء، يعني هذه الأمور ليس الإنسان متعبدا بالإيمان بها، ولا ينبغي أن يربط إيمان الناس بها، وإنما يربط إيمان الناس بالكتاب والسنة، ويخاطب الناس خطابا ناضجا بعيدا عن تلك العقلية الأسطورية أو العقلية الخرافية التي تتشرب كل الأشياء. أنا أذكر مرة لما كانت أيام الرسوم الدنماركية، واحد والله كتب، نقل رواية عن أحد كتب الحافظ بن حجر، أظنه الدرر الكامنة، أي أنه والله واحد من المغول سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عنده كلب، الكلب هم به ثم ردوه ثم سب مرة أخرى، فجاء الكلب وافترسه. فكتبت أنا وقتها مقال عنوانه كلب ينهش في عقولنا،
وكان يثار دائما أن هذه الكلاب عندها غيرة، فكيف لا يكون للمسلمين غيرة
يا أخي، يعني شيء
يقول بعض الكلاب أفضل من بعض المسلمين،
الكلاب لم تتعبد، وهذا لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصورة. ومثل هذه القصة أيضا ليس يعني لما يأتينا في القرآن خبر خلاف ما نعرفه من النواميس، مثلا قصة أصحاب الكهف أو غيرها، هنا المؤمن يؤمن بها ويقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لكن لما تأتي مثل هذه القصص بلا إسناد ولا زمام ولا خطام، وهي أشياء ربما تخاطب ضمائر السدج والبسطاء والعامة، وربما أحيانا يكون مردودة عكسي، معناه أن المسلم لا يغار لله ولا يغار لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
يغار حتى لا يصبح الكلب أفضل منه
مثلا. وهذه أيضا هذه قصة يعني فيها نوع من الاندفاع. كذلك أحيانا لما يجي الحديث عن الملائكة، تدخل الملائكة بشكل سافر مثلا في أفغانستان أو في سوريا أو في أي مكان، يعني مثل هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى يعني على كل شيء قدير، ولكنه تعبد المؤمنين أن يكونوا هم أنفسهم مدافعين، وأن يقوموا وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا ويتقوا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشيء الذي يسعهم ويجب عليهم أن يعملوا.
قضية أيضا المجاذيب منتشرة في مصر أيضا، هذه لها علاقة في
بالضبط
في الخرافات،
هم يعتقدون أن المجذوب هذا يعني هو ولي في حقيقته، ولكن ربما روحه كأنها سافرت إلى الملأ الأعلى، أو عقله ولذلك بقي بين الناس بجسده وغاب عنهم بروحه، وذلك يسمونه المجذوب أو المسلوب أو الدرويش أحيانا. ولذلك الغريب أن هؤلاء المجاذيب يعني يعتبرون من خانة الأولياء، ويقولون بعض الكلمات فتعتبر أنها من الدرر والحكم التي تلقى على ألسنتهم، وقد يظن بأنه يكشف لهم من الغيوب ما لم يكشف لغيرهم. والأغرب من ذلك أنه يتم التغاضي عن تجاوزاتهم الأخلاقية، ربما يقومون بعمل نقيض ما هو مقبول اجتماعيا، تجد المجذوب ربما يرتكب الحرام أو الفاحشة أو يتعرى كما ولدته أمه في الشارع ويمشي، والنساء حتى ينظرون إليه وغيرهم، ولا أحد يتوجس خيفة، كل ما في الأمر أن يكفي أن يقال والله هذا مجذوب، يعني بدل ما تستغرب أنت فيقالك هذا مجذوب، معنى أنه يعني هذا الإنسان لا يؤاخذ وربما له أحوال خاصة يعني. فأيضا هذه قصة يعني غريبة يعني.
طيب الخطورة في هذه القضايا كلها هي ارتباطها في الخيال الشعبي، وأنها تصبح جزء من الثقافة الشعبية الممزوجة بالدين، فهنا يصبح صعب التخلص منها وصعب يعني حتى التخفف منها. نريد أن نتحدث عن أفضل الوسائل للتخلص من هذه الأمور أو ترشيد قضية الغيب ووضعه في مكانه الصحيح وفي حدوده الطبيعية.
هو الغيب يعني كما ذكرنا جزء من أركان الإيمان، يعني الإيمان بالله وملائكته هذا من الغيب، والإيمان باللقاء هذا من الغيب، والقرآن الكريم حفل بالكثير من القصص والأخبار التي تعتبر في دائرة الغيب يعني. ولكن هذه الأشياء أنا أعتبر أنها إضافات قد تخدش صفاء ونقاء الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وتجعل كثيرا من الناضجين والعقلاء ربما لا يستطيعون التمييز، لأن ليس كل الناس باحث ومميز، فيظن الناس أن الدين هو الذي حفز الناس على مثل هذه المعتقدات. أنا أعتقد أن الإيمان بالغيب محفز للإنسان ليعمل وليبدع وليبتكر، وأنه إذا كانت اليوم الظروف غير مواتية فغدا الظروف مواتية، وعند الله سبحانه وتعالى من ألوان الفرج والفتح والخير والنصر والبركة ما لا يخطر لك على بال، ولا تأسر نفسك في اللحظة الحاضرة. هنا الغيب أعتبره محفز للإنسان، حتى الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو أعظم محفز، لكن مثل هذه الأشياء هي عبارة عن أصار وأغلال تقعد الإنسان عن العمل وتجعل الإنسان يميل إلى البطالة، ويستشعر أنه والله الأشياء هذه كلها أمور واقعة، شئت أم أبيت، عملت أم لم تعمل، وأقصى ما يفعله الإنسان هو أنه يعني يتسلل إلى مثلا ضريح أو إلى ولي أو ما أشبه ذلك. فهذه أضعفت من روح الإيمان وأضعفت من روح العمل. نحن نفهم
والإنتاجية
والإنتاج، نحن نفهم في القرآن الكريم وفي السنة النبوية كيف الدين جاء يحفز الناس إلى أن يعملوا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، الضرب في الأرض، الزرع أنه يعني لا يأكل منه طير أو إنسان إلا كان له به يعني في ميزانه وكان له أجر، حتى الله سبحانه وتعالى جمعه مع الجهاد، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. بينما مثل هذه الأشياء جعلت الكثير من الناس لا يفكرون بمثل هذه الأعمال، النضج، التفكير، استخدام العقل بشكل صحيح، يعني أصبح هناك شك وتساؤل، إذا ما هو دور العقل؟ إذا كان الإنسان المجذوب المهبول الذي لا عقل له يعني أصبح في نظر الناس وليا ويصبح له حالات خاصة وعنده مستوى أفضل، فيظل يبدأ العقلاء ربما أنهم يعني يحسدونه.
نعم. أظن قبل فترة كتبت مقال عن قضية الرقية الشرعية، وتحدثت فيه عن هل الرقية الشرعية ممكن تكون سبب في شفاء من المرض العضوي أو لا، فأطرح عليك هذا السؤال مرة أخرى، هل ممكن أن تكون فعلا هي سبب شفاء مرض عضوي بعيدا عن العلاجات الطبية؟
أي هذا يمكن، أنا كتبت مقال عن القرآن الكريم، القرآن شفاء،
القرآن شفاء.
طبعا ذكرت فيه أن أشفية القرآن، الله عز وجل سمى القرآن شفاء ما سماه علاج وإنما سماه شفاء. فهنا طبعا الشفاء في مستويات عدة، منها أنه حتى من الناحية المادية لا شك أن الإنسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى استعداده لتقبل العلاج والتعاطي معه والتفاعل المادي الجسدي أقوى من غيره في الغالب، يعني بمعنى أن القرآن الكريم يعطي حالة من الروحانية والاستقرار النفسي والقابلية للشفاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى، يجعل أنه حتى الأسباب المادية تنفع مع هذا الإنسان أكثر من غيرها، ومع ذلك أنه الله عز وجل قادر على الشفاء. وفي حالات نحن نعرفها وغيرنا يعرفها أن الله سبحانه وتعالى قد يشفي، وبالمناسبة في كتاب الدكتور صالح العليان اللي هو الأطباء وفلسفة الموت،
أيوة،
يعني ذكر قصص من هذا القبيل، وهو كطبيب وطبيب أطفال، وذكر عدد من القصص التي فيها أناس ربما كانوا في حالة يعني قد تصنف على أنها أشبه أن تكون يعني في حالة موت سريري ربما، ومع ذلك يعني تجاوزوا هذه المرحلة. وفي حالات وقصص من هذا القبيل يعني أنا وقفت عليها بنفسي، فالله عز وجل على كل شيء قدير.
سؤالي الأخير دكتور، هل مرت عليك حالات تجزم بأنها تلبس بالجن أو سحر؟
أبدا
ما مرت عليك
إطلاقا.
طيب في مرة طلب منك أن تخرج جن من أحد؟
يأتي ناس يعني للرقية على كثير من الأحيان، ويعني إذا وجدت وقتا فأنا أرقيهم أو أزور أحيانا بعض المرضى في المستشفيات وأرقيهم، لأن القرآن شفاء كما ذكر الله تعالى، وآيات الله تعالى العظيمة تعطي سكينة في النفوس، وأيضا في هذا نوع من تطيب خواطرهم وفيها نوع من تطمينهم، وقد يكتب الله تعالى لهم فيها الشفاء والعفو والعافية.
إذن ما صارت لك فرصة أنك تخرج جن من أحد
إطلاقا.
طيب شكرا لك دكتور، وشكرا لكم أنتم أيها المشاهدون على طيب متابعتكم. نلتقي بإذن الله في ميلاد جديد. شكرا لكم والسلام عليكم.